وبهذا تعلمون أن من قال إنه لا يبدع الجهم ابن صفوان له حالتان، إحداهما أن يكون ممن قرى ولم يفقه ولم يدري ولم يكن أهل للتأصيل والتأسيس والتقعيد، فهذا جاهل وليس أهلا للعلم حتى يؤخذ عنه، جاهل، فيجب على من حوله أن يعرفه الجهل ابن صفوان وشيخه الجعد، وأنهما قتلا كافرين مرتدين عن دين الله. فإن استبان له ذلك وأصبح يبدعهما ويقول بقول أئمة المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن يبقى أنه لا يؤخذ العلم عنه لجهله. الثاني من يرى أن الجهم أو شيخه الجعد بن درهم صاحب سنة وقد أخذ عن علماء الإسلام البيان الكافي الوافي الشافي في بيان حال هذين وأنهما قتلا كافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر، خالف إجماع المسلمين واعتقد أن ذينكما الضالين الزائغين الكافرين المقتولين ردة صاحب سنة، هذا يكفر، أقول يكفر ولا كرامة عليه. فيتحصل من هذا أن من لا يبدع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ليس أهلا لأخذ علم الدين عنه، ليس مأمونا على دين الله. بقي ماذا يؤخذ عنه من علم؟ يؤخذ عنه ما ليس شرعا ولا آلة للشرع، يؤخذ عنه مثل الرياضيات والهندسة والطب عند الحاجة إلى أو حال الحاجة إلى ما عنده من هذه العلوم، ويحذر من دسه، لأن بعضهم مكر يغتنم غفلة الطلاب والدارسين فيدخل عليهم الكفريات والبدع والضلالات، فيجب الحذر منه أيضا.
عجيبا يأخذ الرواية ويرسول، أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتكلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء، حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه خذ لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه، قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بس لو فيه هناك شخص ما يبدع جهل بن صفوان خذ عنه، أنت محتاج إلى أن تأخذ عنه خذ عنه، لا وأنت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع جهل بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الأمر من الدفاع عن أبي الحسن وانتهى بنا بالجهل بن صفوان، وهذا مسجل لأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهم بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم. أحمد رحمه الله قال في حالة المحاسب أوه ليس يعرف ذات إلا من خبره، ثم قال ذات جالته فلان وفلان يعقوب المغازلي فأخرجهم إلى رأي جهمه فهلكوا بسببه. فالذي لا يبدع جهما وأنت أيها الطالب تجلس إليه، ما الذي ستجده عنده؟ سيخرجك بعد ذلك إلى رأي جهم فتهلك بسببه. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سمعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، قضيا بلا رضا، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملحد، بهي بلا بهى، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أبهجاء وسبكة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تفجرهم عما قريب إلى سفر. الذي لا يبدع هذا الكافر الظالم ما هو تكفير، تبدير، حتى التبدير لا تبدعه، معناه سلفنا الصالح الذين كفروا جهلا هؤلاء على بعض. فأي خير بالله تجد عندما لم يبدع جهما، بل أقل الأحوال تبدع جهما ما يبدعه، هذا ما هو من قول إلا على سوء. فانتقل الحال من أبي الحسن إلى لو لم يبدع جهما جهما، وهؤلاء محسوبين على السنة والسلفية. فما الذي يرتجى ممن ينظر في مثل هذا الكلام ويعمل به؟ وما الذي يرتجى ممن يطلق مثل هذا الكلام؟ أن يؤثر في الناس بماذا؟ ما يؤثر فيهم إلا بتشجيع على التفاضل والانحراف عن المنهج السلفي. فيا أخوتي، هذا المنهج منهج أسلمه إلينا أسلافنا وضحوا في سبيل ذلك بدمائهم وصحتهم، يضرب الواحد ويقتل ويغل ويدفن في أغلاله وسلاسله في سبيل نصرة على المنهج. يقول ادفنوني بقيودي أقف بين يدي الله أنا والمأمون أسأله لماذا غلّك. صبروا حتى وصل بواسطتهم إلينا هذا المنهج الصحيح صافي، والسنة واضحة، فسنة النبي صحو ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم أو ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولتفك المحدثين بالسنن. فقال عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، ومن يدو صحيحها من مفترى حتى نقل حتى فقد نقيته كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذات بعلم المصطلح. فنحن إن أراد هؤلاء المحاكمة هذه كتب المصطلح بين أيدينا، وكتب الجرح والتعديل بين أيدينا، والطعن في الراوي إن أرادوا به في التحمل فهذا قد انتهى بالتدوين، وإن أرادوا به في البدعة فإن البدعة باقية وأهلها باقون، ما بقيت هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة أو منصورة على الحق، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو وهم ظاهرون إلى آخره. الأحاديث في هذا مختلفة وألفاظها متنوعة والمعنى واحد. فما بقيت هذه الطائفة مع الثنتين والسبعين الأخريين أو الأخريات، فإن الطعن في أهل الأهواء والبدع باق إلى قيام الساعة. ومن أخطر المختصرات هذا الذي بين أيدينا الآن، ما يكاد يخلو مسجد من مساجد المسلمين، وخصوصا البلاد العربية، لا أعرف عن البلاد الأخرى ما تتبعت مساجدها، وإن كنت قد رأيت في كثير منها، رياض الصالحين، تنظر في باب الغيبة وباب ما يباح من الغيبة، ومنها قول النووي: ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. هذا مما يباح فيه الغيبة. فكيف أنت الآن تقول خذ حتى عمن لم يبدع جهم بن صفوان؟ أيهم أنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ هذا الذي يقول ادرس على مثل هذا؟
منها تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين في الجرح والتعديل بقصد رد أقوال من وصفوه بالتشدد في هذا الباب. أنا الذي أعلمه في هذه الشبهة أن المتساهلين ما يذكرون، هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس إلى متشدد ومعتدل، ويسقطون عمدا أو جهلا لا أدري. وأما الذي أعرفه فهو ذكر القسمين فقط، معتدل ومتشدد. طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل، وجاء المعتدل فوقف بينهما، فوقف بينهما. هذا شيء. الشيء الثاني، نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد، ويذكرون أمثلة على تشدده، وفلان متساهل ويذكرون أمثلة على تساهله، فهل لا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هو، ومثالا من تشدداته، ومثالا من المتساهلين من هو، وأمثلة من تساهلاته؟ فحينئذ نكون معهم على قدم سواء، نستطيع أن نجيبهم. أما أن يلقوا الكلام على عواهنه ويتركوا المتساهل الذي يأتي يوم من الأيام ويقول لك خذ عمن لم يبدع الجهم بن صفوان، تعلم عليه العلم، إذا كان عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، شوف عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، ما شاء الله صاحب سنة. السنة ضد البدعة، وإذا عرف السنة عرف البدعة. ما مر عليه في حياته مع حياته العلمية هذه شيء اسمه جهمية وهو صاحب سنة؟ اللي يقرأ السنة لا بد يمر عليه الجهمية في كثير من أبواب العقيدة. فحينئذ يسأل من هم هؤلاء الجهمية ومنسوبين إلى من؟ إلى جهم. من هو الجهم؟ يعرف حاله. كيف عالم ما يعرف جهم؟ عالم سنة صاحب سنة ما يعرف جهم، الذي أجمعت الأمة على كفره، وما رضي هذا بكفره ذهب إلى تبديعه، وما رضي بتبديعه لم يبدعه، ومع ذلك خذ عنه العلم. هذا هو التساهل والتميع والتلون في دين الله تبارك وتعالى، وإفساد أهل السنة السلفيين، وكثر حاجز الولاء والبراء عندهم لأهل البدع. هذا هو، نحن نقيم الشواهد والأدلة، فهل أنتم تثبتون على إقامة الأدلة والشواهد؟ هات. فهذا هو المتساهل المميع. بعد 22 سنة من حربنا لأهل الأهواء والبدع المتحزبة السياسيين، يأتي إلى السرورية يقول ما في سرورية، في شخص تأثر صح، تأثر منهج سيد قطب في باب معاملات الحكام والخروج والسمع والطاعة، ويمكن تأثر أفراد، نعم ممكن، لكن أن يقال إن هذه طائفة وهناك طائفة ويصل الأمر إلى أن يقال عنهم إنهم طائفة، هذا ما هو فيه، ما هو موجود. بعد 21 سنة من كشيفة هذه الطائفة واعتراف من كان فيها بعد أن خرج منها وشهادته على أهلها، واعتراف قائم هذا الزمان فيها محمد سرور في خطه ونطقه، ويقول لك الآن ما في سرورية. بعدين يأتي يقول لا، يعني إذا نص عالم إمام يقتدى به بعدين في سرورية. نقول وإلا فلا. ليش؟ ففان تفرقة للأمة. هذا والله كلام الإخوان المسلمين وكلام السروريين قبل 20 عاما، شاءه أم أباه. كان ذاك اليوم يقول لا تفرقون المسلمين، لا تفرقون أهل السنة، وهذا الآن يقول لا تفرقوا الأمة. الأمة هي مفترقة على 73 فرقة، أنت الآن تفرق تقول لا تفرق الأمة، هذا ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا أردت بالأمة أهل السنة فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، السروريون ليسوا من أهل السنة، هؤلاء مبتدعة ضلال ومواقفهم تحكي ذلك. هذا هو الذي يقال إنه تمييع وتساهل وكسر لسور الولاء والبراء بين أهل السنة الذي نشأوا عليه وعلموه ونشئوا عليه وفهموه وحفظوه. كذا الولاء والبراء فيها لها عمد في شهادة لا إله إلا الله، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الخوارج فيهم وفيهم وفيهم من العبادات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال للصحابة أنتم رضي الله عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وقال فيهم شر الخلق والخليقة، وإلا إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه إلى آخره. وهذا يقول لا تفرق الأمة، وإذا نص عالم معتبر ما شاء الله، والذين تكلموا من 20 سنة كلهم ما هم معتبرين، ومن هو هذا العالم المعتبر عندك؟ لا أدري. هذه كلها من القيود التي يأتي بها ليهول على الناس ويرهب الذي بين يديه من طلاب العلم السلفيين الصغار حتى يضلهم بدعوى حب العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم وعدم. هذا الذي يفسد على أهل السنة، ولذلك نحن نقول مثل هذا لا يستمع له ولا يجلس إليه ولا يحضر عليه ولا يدرس عليه، لأنه يفسد أهل السنة ويضر السلفيين. 20 سنة تأتي سكت دهرا ونطق هجرا بعد أن تكلم سرور الآن بنفسه وفاحت القضايا هذه وروائحها وانتهينا منها، تشكك في وجود الطائفة السرورية؟ سبحان الله. هذا لماذا لا يقال عنه متساهل؟ لما لا يقال عنه مميع؟ لما؟ ها، لأجل يبقى هذا الصنف من الناس وراء الحجاب، حط نفسه في المعتدلين وهو في الحقيقة في الذين يهدمون ما بناه أهل السنة ويفسدون ما بناه أهل السنة، ويوطئ للتعايش مع أهل السنة. وجوابه هذا قاله في جواب من قال له، في سؤال من قال له إنه لا يحضر دورة في أندونيسيا في معهد الإرشاد، لأن معهد الإرشاد مع السروريين ومع جمعية إحياء التراث، لأنه يحضر عندهم فلا بد أن يدافع بهذا الدفاع العام حتى لا يتوجه الطعن إليه، وإلا لو كان ناصحا ما ذهب إلى هذا المركز ولقال لهم من هم هؤلاء الحزبيين، بينوا إذا بينوا له أنهم متحزبة فالسلف ما يذهب إليهم يقطع. ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت، فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم، وهذا مسجل عام 1414 يعني قبل 19 سنة. قلت لهم لا آتي، فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه واو. قلت أنا أهتي طيب بشروط، بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاءوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب. قلت أنا أذهب لكن بشروط. قالوا ما هي؟ قلت أولا أسجل المحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها. قالوا طيب. قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها ما تحجب عني. قالوا طيب. قلت ثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه. قالوا طيب. قلت خلاص تفضلوا. فخرجوا من عندي، فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟ سكتوا. قال بعضهم والله ما أدري، بعضهم قال ممكن لأن المرسول فلان، فلان من طلابي ممن درسته أنا في الكلية، وأخذته جمعية إحياء التراث للأسف، ونحن قد حذرناه منها من هنا، وذهب بعد ذلك ووقع في حوزة. بعد ذلك جاءني من الغد عبد الله السبت وقال أنا ما علمت أن الإخوان يعني اتفقوا معكم وأن لكم محاضرة. قلت جاءنا فلان والمشايخ يشهدون، اسألهم. قال أنا رحت اليوم الجمعية ما رأيت لهم أي إعلانات ولا أثر ولا شيء من هذا. قلت قد وافقوا بلسان مندوبهم الذي وكلوه. نعم. فجاء قال ما فيه ولا محاضرة. طب أنا أعرف هذا مسبقا، ما فيه ولا محاضرة. لما جاء المساء حولت المحاضرة من عند الجمعية، قالوا الإخوان تقام المحاضرة، وعدوا لها مكانا وألقيناها فيه. في الوقت هذا قلت لهم أرسلوا، وبعض إخواني أيضا من الكويت من السلفيين قالوا هذا حق، قلت أرسلوا إلى جمعية إحياء التراث إلى مسجدهم فلعلهم يفتحونه ويقولون الشيخ اعتذر ولم يأتي. فذهبوا فوجدوا الأمر كما قلت، أوهموا الناس أنني اعتذرت. فالسلف الصادق ما تتغير مواقفه، هي واحدة في بلده وفي غير بلده. وهذا هنا الآن يسأل فيميع أمر السرورية بعد 21 سنة من أمرها، لأنه قد ذهب إلى مركزهم. ووالله لن نسكت عنه وعن أمثاله ولو وصل صراخه السماء ما دام الأمر للنصيحة. فهذا لما لم يذكر هو وأمثاله؟ ليش؟ هذا هو المميع، لكنهم لا يذكرونهم. مثله علي الحلبي وانتهاؤه بجمعية إحياء التراث ومعهم وبينهم، ليش ما يذكرون؟ يقال عمن ينتقدهم في بواطيلهم إنه متشدد. ليش؟ لأنه لم يتميع معهم كتميعهم ويتساهل كتساهلهم. فثباته على السنة والسلفية والولاء والبراء، الولاء لأهلها والبراء من أعدائها، جعلهم يصطدمون به لأنه ينكر عليهم. فلما أنكر عليهم تساهلهم وتميعهم رموه بالتشدد. ومن لم يعلم حالهم من العلماء وسكت لا مداهنة معاذ الله، لكن لم يعلم حالهم حقيقة فما علمناه نحن، وصفوه هو بالمعتدل. وإلا لو عرضت عليه أقوالهم هذه وقرأها وأفعالهم وتتبعها لما قال إلا بما قلنا به. فهؤلاء يا أبنائي يفسدون، فتنبهوا لهؤلاء، وعاقبتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين. هذا باب. الباب الثاني، لما نرى الهجوم على أهل السنة ولا نرى منهم هجوما على المنحرفين؟ فأين تشددنا نحن؟ هذه شدتهم هم علينا، طيب فين كلامهم ونقدهم لأهل الأهواء والبدع؟ هؤلاء الذين الآن هم معهم سكتوا عنهم، صاروا هم وإياهم سواء. فعلي الحلبي يدافع عن المغراوي، ويدافع عن عدنان عرعور، ويدافع عن محمد حسان، ويدافع عن هؤلاء جميعا، هو وإياهم سواء، وهجومه على أهل السنة. وهؤلاء يغضبون، هذا وأمثاله يغضب للكلام في أهل البدع في السروريين، ويهاجم في مقابلهم أهل السنة. هذه السلفية عندهم ما شاء الله. فهذا ينبغي أن تعلموه وأن تفهم القضايا هكذا، لا على الغمغمة والخديعة والغش للسلفيين. فأحذركم من هذا الصنف الذين يفسدون باسم السلفيين، وهم في الحقيقة ينقضون على السلفيين ويفتحون باب التحزب والحزبية على مصراعيه ليدخل فيه السلفيون. فما نحس بعد ذلك إلا وهم مع إحياء التراث ومع هؤلاء، كما انتهى الأمر بعلي الحلبي، فكيف بمن دونه؟ فيا إخوتاها الحذر الحذر.
أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتكلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء. حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه خذ لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه. قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بل لو فيه هناك شخص ما يبدع جهل بن صفوان خذ عنه، وانت محتاج الى ان تأخذ عنه خذ عنه، لا وانت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع الجهل بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الامر من الدفاع عن ابي الحسن وانتهى بمن؟ بالجهل بن صفوان، وهذا مسجل بأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهل بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم.
أتقلل كبرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان على رفعتهم كم 500 إمام كفروا جهلهم. واليوم الدكتور إبراهيم يقول لك إني ما يبدع الجهل بن صفوان، ما هو الداعي الجهل من الفضوى تأخذ عنه العلم خلاف الإجماع للأسف، وهو متخصص في العقيدة. اللي ما يبدع جهل وعالم وعنده فيه خير وعنده علم وسنة، أنا ما أدري فين هذا العالم اللي عنده سنة وعلم وفيه خير وباطل وما كفر جهل، ما بدع جهل، يعني ما كفى أنه ما كفر جهل، لا ما بدع جهل، يعني حتى التبديع نفسه لم ترضي، ويحتج على باطله هذا بباطله، وهو أن التنمية دافع عنهم عن جهل القاضي. ما شاء الله هذه الحجة المحكمة. القاضي هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا الكلام منه كما ذكرت أنت ونقلته عن غيرك عن البحاثة المحقق أن هذا الكلام قبل أن ينزع إلى السنة القاضي قال، فإذا كان قال قولا أن يرجع للسنة فلا يسوغ الاحتجاج به، صح ولا لا؟ وإن كان قاله بعد في آخر حياته فليس هو بحجة، بل هذا دليل على ضلاله، فلا يجوز لك أن تحتج بضال وبضلال على خطأك عنده. فالقاتلين هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا قاله قبل أن يكون كما تزعمون ولا تحيل السنة فحينئذ لا حجة لك لأنه قد ترك فلا يسوغ لك الاحتجاج، وإما أن يكون قاله ومات عليه فحينئذ أنت تحتج بمحضر وباطل على باطل، قل ما ذبح الله والطبع. وإذا كان قد عظم في صدرك القاتل فنحن في صدورنا عظمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول أن العلماء ما تكلموا فيه فالذي عندنا أولا إحسان الظن بالعلماء، فقد تكلموا على من كان ضلاله أقل من القاتل ممن بلغهم كلامهم، وثانيا قد أنكر عليه من أنكر في زمانه وكتبوا بذلك واشتكوا إلى الوزير محمد نصيف أبني بجزة، والكلام معروف في هذا، فبطل حينئذ الاحتجاج. وعلى كل حال سواء كان هذا أو لا فالجهمية كفار، وجهم البلاد خاصة كفار، بل من لم يكفر الجهمية السلف يقول لا تقعد إليه، ما هو من لم يكفرهم، من لم يكفرهم. قد ذكر ذلك الحافظ المروذي رحمه الله في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وهو راوي ذكره في دوائره عليه عن أبي بكر الوراق، وهو موجود عن عدد من السلف رحمهم الله. فإذا الجهمية هنا الأصل فيها ماذا؟ من السنة وتمام الإيمان وكماله، أن تبرأ منها ولا لا؟ تبرأ منها، لأنها مخالفة للسنة ولأنها خارجة عن إجماع الأمة. ثم أيضا الواجب عليك أن تباين أهلها وتجامل من اعتقدوه لنا من السنة، مباينة أهل التجهم ومباينة من اعتقد عقيدة التجهم والتقرب إلى الله بمخالفته، مجانبته ومخالفته مو أخذ العلم عما لم يبدعه، مجانبة جهم واجبة وتجسيره قد كفره به العلماء، والجهمية على العموم كفره العلماء كما سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الدالكائي رحمه الله. فأقل ما يقال إنه يجب على المؤمن هذا الذي ذكره المصنف، مباينة هؤلاء ومجانبتهم والتقرب إلى الله بمخالفته. ومن لم تجد نفسه بتبديع الجهمية فلا خير فيه مهما قيل، فإن هؤلاء الضلال يا أولي علم الدين، ويجب على الأخ إبراهيم الرحيم أن يتوب إلى الله ويترك المرارة. يوم يقول قلته على باب التنزل وهو يبلغ كتاب كامل في التأصيل والدفاع عنه، ويوم يأتي ويحتج عليه القاسم فهذا يدل على أنه ما قاله على مقام التنزل. ومرة يقول كلامي مكذوب فهذا الجزء الذي بدر حتى يصح كلامه، واترك التلون في دين الله جل وعلا، فقل أخطأت لا يغفر، فليجدك يفحك عند الله وعند الناس. وإياك إياك أن تظن أن هذا ينفعك عند من نور الله بصائرك ولو حاولت وجهك. ونحن نقول هذا لأنه قد أكثر التشكي والصياع والتباكي والتلون، تارة يقول وتارة يقول وتارة كل ذلك أنفة وكبرة أن يقول أخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المرجئة، وقد تقدم معنا الكلام عليهم، وهم الذين لا يبطلون الأعمال بمسمى الإيمان، وهم طوائف متعددة أشدهم الجهمية وأخفهم مرجئة الفقهاء، وكلهم ليسوا من أهل السنة. أشدهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، وأخفهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخلون الأعمال، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هؤلاء مرجئة الفقهاء هم أخف أهل الإرجاء إرجاء، ومع ذلك ليسوا من أهل السنة. وقرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن السلف أنكروا عليهم وردوا عليهم وبدعوهم، اشتد نكيرهم عليهم وبدعوهم. والدكتور إبراهيم يقول ما في أحد بدع مرجئة الفقهاء للأسف، ولما رد على الشيخ عبيد يقول الشيخ عبيد مو متخصص، وهذا كلامه هو وهو متخصص، فما أدري لو كان غير متخصص كما يزعم في الشيخ عبيد ماذا سيقول، سيأتي بالعجائب والطامات. فالمرجئة ليسوا من أهل السنة. ابن المبارك لما قالوا له المرجئة قال أنا المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هم يقولون الإيمان قول واعتقاد ما في عمل، وما يقولون بالزيادة والنقصان، هم أغلب ما يقبلونني أنا، لو جيت أنا أقول أنا منكم ما قبلوني، فكيف أنت تريد أن تجعلهم على مذهب ابن المبارك الذي هو مذهب أهل السنة؟ عرفتم من وجهي وابن أبنائي؟ فقولوا لإبراهيم الرحيم نعم.
هذه الفتاوى لشيخ الإسلام والله نسيت عنها والذي نفسي بيده. يقول ما دام وجدت نقرأ. قال قوله وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم هذا في الجزء العاشر في صفحة 748 كما قلت لكم 748. يقول وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الحديث حق، والمؤاخذات بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول، وتكلم إلى أن وصل إلى قوله في هذه المسألة في نقاشها، قال وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل، حتى إن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول، بخلاف المرجئة من الفقهاء. بخلاف إيش؟ المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان. ما هو هذا تعريف المرجئة للفقهاء؟ قول بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان. قال بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما بدعوهم. بدعوا من؟ مرجئة الفقهاء لا؟ إبراهيم الرحيلي يقول لا يبدع، لم يبدعهم السلف. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر 748. ثم قال وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع. أنا رجعت للإيمان شرح حديث جبريل فصورت منه، ووالله ما كنت أظن أنني سأقرأه، وإذا به في الكتاب. قال وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. كم؟ ثلاث مسائل. أول شيء تفاضل الإيمان، إيمان هذا ليس كإيمان هذا، إيمان هذا ليس كإيمان هذا. ثانيا دخول الأعمال فيه. ثالثا الاستثناء فيه. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. هذه جملة معترضة الآن. قال وأما إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله يعني قبل إبراهيم أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه. خالف من؟ خالف إبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة والأسود. قال واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أرى أحدا منهم نطق بتكفيرهم. التكفير باب آخر، لكن التبديع إيش؟ أول شيء اشتدوا عليهم وأنكروا على هؤلاء وبدعوهم وغلظوا القول فيهم. فالدكتور إبراهيم الرحيل يقول لم يبدع السلف المرجئة، وهذا كلام السلف يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويلبس بهذا وأمثاله هو وأمثاله على السلفيين وعلى طلبة العلم المبتدئين. فلأجل هذا وأمثاله نقول هؤلاء أصحاب شبه لا يجلس إليهم ولا يجوز الجلوس إليهم ولا استماع لهم ولا التلقي عنهم، حتى يرجعوا عن مثل هذه وأمثالها من البواطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. والذي نفسي بيده ما كنت أظن أنني سأقرأ هذا اليوم، ولا كان يخطر لي ببال، ولكني وجدته قد جعلته علامة في الكتاب لا أدري لماذا، وهذا وقته جاء والحمد لله على كل حال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
طيب نجي نطبق على المشايخ السلفيين المعروفين، وعندنا أبرز واحد في هذا يتكلم فيه ويطعن فيه ومقصود بالطعن الشيخ ربيع معروف، الحلبي، المأربي، عرعور، المغراوي، الرحيلي، فلان، كلهم يدورون يبغوا يجوا على الشيخ ربيع ويطعنوا فيه ويبغوا يسقطونه، تبعا لجمعية إحياء التراث وغيرها. خلاص طيب نجي نشوف الشيخ ربيع، وهذا إجابة على سؤال ورد، هل يوصف الشيخ ربيع بالتشدد؟ فأقول نجي ننظر للشيخ ربيع. أولا الشيخ ربيع لما يأتي يجرح أحد يجرحه بذكر السبب، فأنت يا مغراوي ويا مأربي ويا عرعور جرحك الشيخ ربيع بكلامك وصوتك وكتاباتك، وذكر قلت كذا وفعلت كذا وأمرك كذا إلى آخره. فهل جاء قال المأربي مجروح ليش الشيخ ربيع قال رأيته يحك رأسه؟ لا، بين لك الحجة. المأربي يقول بأن الإخوان المسلمين ويعني الفرق الضالة تدخل في أهل السنة، وأن مصطلح السلفية أفيح واسع ودخل في ديمقراطية ودخل في أمور كثيرة من الضلالات كما هو معروف، ويصف علماء السنة بأنهم يعني قواطي وعلب يعني طماطم وأشياء مثل هذا. هذا الحزبيون ما وصفوا أهل السنة بهذا، هذا المأربي يصف بهذا، يصف أهل السنة بهذا. فجاء الشيخ ربيع بالحجة والبرهان وبين، إذن كلامه عليه دليل. ثانيا ما موقف علماء السنة من ردود الشيخ ربيع؟ أثنوا عليه وقالوا هو رجل مجاهد ولا يجرح أحد إلا مبينا للسبب ويتثبت في جرحه، ولا يجرح إلا بعد أن يظهر له الحق ويناصح قبل الرد والجرح، وهو رجل علم في الجرح والتعديل كما وصفه الألباني. يقول هذا شوفوا نقل كلام الرحيلي، إبراهيم الرحيلي صاحب النصيحة، ماذا يقول الرحيلي؟ يقول لو الرحيلي إبراهيم الرحيلي الدكتور الذي ألف موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، الرحيلي الذي يلتف حوله الشباب، الرحيلي وقل ما شئت، يقول الرحيلي بالنص لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان يقول الرحيلي لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه جزاك الله خير، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم. طيب هي نفس القضية، هي نفس القضية. هو الآن إيش يقول؟ يقول فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه. طيب كيف الجهم بن صفوان الأمة أجمعت على تبديعه، السلف أجمع على تبديعه، كيف يأخذ الحق منه؟ وهل الجهم بن صفوان يأخذ منه الحق؟ طيب تعال يا إبراهيم الرحيلي، سلمنا لك هذا الكلام، أما تحذر من بعض المشايخ السلفيين في المدينة وتنفر الشباب منهم، ثم في الجهم بن صفوان تقول خذ الحق منه؟ أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في مثل هذا؟ أما ينتبه الشباب السلفيون لمثل هذه التصرفات؟ فالجهم بن صفوان يؤخذ منه الحق ويترك تبديعه، وبعض المشايخ السلفيين المعروفين يحذر منهم؟ يا إخوان أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين سلفيتنا؟ ولذلك العلماء يعني عندهم توقف في إبراهيم الرحيلي، استياء لحاله. والله ما عندنا تقديس أشخاص، لو أحمد بازمول بكرة النهار قالوا جالس أهل البدع حذروا من أحمد بازمول، فالحق لا يتعلق لا ببازمول ولا بغيره، الحق يتعلق يعني بالكتاب والسنة ومنهج السلف، واضح؟ فتنبهوا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم حولينا ولا علينا. يقول هذه شبهة يريدها بعضهم، أن رد الشيخ عبدالله البخاري على إبراهيم الرحيلي هو من باب رد بعض المشايخ على الألباني، يعني خلاص الآن إبراهيم الرحيلي في طبقة عالية من العلم؟ لا، هو من طلاب العلم، فإن قال حقا فعلى العين والرأس، وأثنينا عليه وقبلناه وفرحنا به ونرجو له الرجوع للحق، وإن قال باطلا والله رددنا عليه وبينا باطله كائنا من كان. يعني يرد الحلبي عشان الحلبي ويترك الرحيلي عشان الرحيلي؟ لا، الباطل لا يعلق بالأشخاص، هذه قضية. القضية الثانية، الشيخ عبد الله البخاري لما رد على كلام الرحيلي رد عليه بالحجة والبرهان، ووافقه الشيخ عبيد وختم على رده، ووافقه الشيخ زيد المدخلي وأثنى على رده، ووافقه الشيخ ربيع وأثنى على رده. هذول ثلاثة مشايخ كبار أكبر من البخاري والرحيلي، وقفوا على رد الشيخ البخاري وأثنوا عليه وقالوا قلت الحق. إيش بتقول بعد ذلك؟ تبقى تتبع الحق ولا تتبع الهوى؟ أنا لست عليك بمسيطر. يقول هذا، شوفوا نقل كلام الرحيلي، إبراهيم الرحيلي صاحب النصيحة، ماذا يقول الرحيلي؟ يقول لو الرحيلي، إبراهيم الرحيلي الدكتور الذي ألف موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، الرحيلي الذي يلتف حوله الشباب، الرحيلي وقل ما شئت، يقول الرحيلي بالنص: لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان يقول الرحيلي لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه، جزاك الله خير. ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم. طيب هي نفس القضية، هي نفس القضية. هو الآن إيش يقول؟ يقول فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه. طيب كيف الجهم بن صفوان الأمة أجمعت على تبديعه، السلف أجمع على تبديعه، كيف يأخذ الحق منه؟ وهل الجهم بن صفوان يأخذ منه الحق؟ طيب تعال يا إبراهيم الرحيلي، سلمنا لك هذا الكلام، أما تحذر من بعض المشايخ السلفيين في المدينة وتنفر الشباب منهم، ثم في الجهم بن صفوان تقول خذ الحق منه؟ أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في مثل هذا؟ أما ينتبه الشباب السلفيون لمثل هذه التصرفات؟ فالجهم بن صفوان يؤخذ منه الحق ويترك تبديعه، وبعض المشايخ السلفيين المعروفين يحذر منهم؟ يا إخوان أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين سلفيتنا؟ ولذلك العلماء يعني عندهم توقف في إبراهيم الرحيلي، استياء لحاله. والله ما عندنا تقديس أشخاص، لو أحمد بازمول بكرة النهار قالوا جالس أهل البدع حذروا من أحمد بازمول، فالحق لا يتعلق لا ببازمول ولا بغيره، الحق يتعلق يعني بالكتاب والسنة ومنهج السلف، واضح؟ فتنبهوا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم حولينا ولا علينا. يقول هذه شبهة يريدها بعضهم، أن رد الشيخ عبدالله البخاري على إبراهيم الرحيلي هو من باب رد بعض المشايخ على الألباني، يعني خلاص الآن إبراهيم الرحيلي في طبقة عالية من العلم؟ لا، هو من طلاب العلم، فإن قال حقا فعلى العين والرأس وأثنينا عليه وقبلناه وفرحنا به ونرجو له الرجوع للحق، وإن قال باطلا والله رددنا عليه وبينا باطله كائنا من كان. يعني يرد الحلبي عشان حلبي ويترك الرحالي عشان الرحالي؟ لا، الباطل لا يعلق بالأشخاص، هذه قضية. القضية الثانية، الشيخ عبد الله البخاري لما رد على كلام الرحيلي رد عليه بالحجة والبرهان، ووافقه الشيخ عبيد وختم على رده، ووافقه الشيخ جاد المدخلي وأثنى على رده، ووافقه الشيخ ربيع وأثنى على رده. هذول ثلاثة مشايخ كبار أكبر من البخاري والرحيلي، وقفوا على رد الشيخ البخاري وأثنوا عليه وقالوا قلت الحق. إيش بتقول بعد ذلك؟ تبقى تتبع الحق ولا تتبع الهوى؟ أنا لست عليك بمسيطر. طيب، يقول الـ 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 يعني هنا يقول نقل عن الرحيلي أنه لما قيل له فيما وقع فيه من أخطاء أنه لم يناصحه أحد. أنا أقول لكم كلمة والشيخ عبد الله البخاري موجود، أنا أنقلها لكم واسألوا الشيخ البخاري. الشيخ البخاري لما طلع الرحيلي النصيحة وافتتن بها الشباب وصاروا يجالسون أهل البدع والأهواء ويفارقون مجالس أهل السنة، كتب جزاه الله خيرا ردا على الرحيلي في كتابته النصيحة، وذهب به سرا للرحيلي وأعطاه إياه، قال له اقرأ ورد علي. يقول انتظرت في الأخير كتب عليه كلام يعني معناه أنت لم تفهم كلامي وأنت وأنت. فالشيخ البخاري أخذ كلامه وعرضه على المشايخ، وافقوه وطلب من الرحيلي أن يترك هذا الكلام. هذه ما هي نصيحة؟ نصيحة لما هي نصيحة؟ هذا واحد. والشيخ البخاري عندك مسألوه. ثانيا، هذا القول هل هو قول مشتبه ولا واضح؟ مجالسة أهل الأهواء والأمور هذه من قول السلف واضح ولا مشتبه؟ واضح. الرحيلي ألف كتاب في هذا وهو دكتور في العقيدة أظنها ونحو ذلك، هل مثله يجهل؟ إذا رضى على نفسه الجهل تعال يجي نعلمه. إذا قال لا أنا من جاهل ويقول هو نفسه أنه من العلماء استحق أن يرد على أن يرد عليه، لأنهم صبروا صبروا وصبروا سنين على الرحيلي، ما هو سنة ما هو يوم ولا يومين، ترى سنين. ولما زاد الحال وطبح الكيل تكلمنا، وإلا كان المشايخ ساكتون ساكتين رجاء أن يرجع، وناصحين له رجاء أن يرجع، ما رجع. إيش نسوي له؟ نطبل له نزمر له نسكت نداهن في دين الله؟ ما احنا خايفين منه، ما نخاف إلا من الله. ثم العالم طالب العلم إن خاف ضرر على نفسه يترك، إيش يخوفنا؟ فالكلام في أهل البدع والأهواء أو في المخالفين للحق واجب، الشباب السلف يلتفون حوله ويتأثرون به.
نعم، جزاكم الله خير. وهذا سؤال من غرفة الإمام الأجري، يقول السائل يعني هذا يقول من المعروف أن الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله ممن عرف بالسنة، وأن هذه الأخطاء التي صدرت منه تراجع عنها، وأن الشيخ لا زال على السنة والسابقة في الفضل، والدليل إشراكه مع المشايخ السلفيين في الدورات العلمية، فهل هذا صحيح؟
شوف يا تبارك الله فيك، علي الحلبي قبل أيام كان في المدينة وكان يسرح ويمرح مع إبراهيم الرحيلي، فأين التراجع؟ إبراهيم الرحيلي يدافع عن جمعية إحياء التراث ويصف المشايخ السلفيين من أمثال الشيخ ربيع وغيره بالتشدد، ولا نعرف أنه تراجع عن مثل هذا الأمر. فإن تراجع عن هذا الأمر ورجع إلى السنة وزكاها العلماء فهذا والله أمر يسرنا، ونسأل الله أن يكون كذلك. فإننا والله لا نتشفى ولا نتلذذ بالطعن في من خالف الحق، بل والله نطعن فيه من باب الرحمة ومن باب بيان الحق. وأما قضية أنه اشترك معهم في الدورة فهذه ليست قضية، يعني قد يشترك في الدورة رجل قد يكون ليس على المنهج، الحق قد يكون من باب تعليقه ومحاولة إصلاحه، فهذا ليس بدليل. الدليل تزكية العلماء له، تراجعوا عن الباطل علنا، وقوفوا مع أهل السنة، يعني مثل هذه الأمور يعرف الرجل أنه رجع إلى الحق. أما هو كلامه هو ولم نعرف ولم نقف في الإنترنت ولا في بعض الرسائل التي توزع، يعني رسالة النصيحة له التي يضرب بها المنهج السلفي في مسألة هجرة عن المبتدع توزع إلى الآن، ولا نعرف التراجع عن الرحيلي عنها. فين التراجع هذا؟ الكلام الجزاف سهل، لكن العبرة بالحقائق. فلو ثبت أن الرحيلي رجع عن باطله فلا شك أن العلماء السلفيين يزكونه، ولا يضر الرحيلي كلام بازمول فيه. ولو لا زال الرحيلي على الباطل فلا ينفع الرحيلي تزكية من زكاه، لأن العبرة بلزوم الحق وترك الباطل.
وبهذا تعلمون أن من قال إنه لا يبدع الجهم ابن صفوان له حالتان، إحداهما أن يكون ممن قرأ ولم يفقه ولم يدري ولم يكن أهل للتأصيل والتأسيس والتقعيد، فهذا جاهل وليس أهلا للعلم حتى يؤخذ عنه، جاهل. فيجب على من حوله أن يعرفه الجهل ابن صفوان وشيخه الجعد، وأنهما قتلا كافرين مرتدين عن دين الله. فإن استبان له ذلك وأصبح يبدعهما ويقول بقول أئمة المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن يبقى أنه لا يؤخذ العلم عنه لجهله. الثاني من يرى أن الجهم أو شيخه الجعد بن درهم صاحب سنة وقد أخذ عن علماء الإسلام البيان الكافي الوافي الشافي في بيان حال هذين، وأنهما قتلا كافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر، خالف إجماع المسلمين واعتقد أن ذينكما الضالين الزائغين الكافرين المقتولين ردة صاحب سنة. هذا يكفر، أقول يكفر ولا كرامة عليه. فيتحصل من هذا أن من لا يبدع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ليس أهلا لأخذ علم الدين عنه، ليس مأمونا على دين الله. بقي ماذا يؤخذ عنه من العلم؟ يؤخذ عنه ما ليس شرعا ولا آلة للشرع، يؤخذ عنه مثل الرياضيات والهندسة والطب عند الحاجة إلى أو حال الحاجة إلى ما عنده من هذه العلوم، ويحذر من دسه، لأن بعضهم مكر يغتنم غفلة الطلاب والدارسين فيدخل عليهم الكفريات والبدع والضلالات، فيجب الحذر منه أيضا.
عجيبا يأخذ الرواية ويسود. أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتكلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء، حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه خذ، لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه. قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بس لو فيه هناك شخص ما يبدع جهل بن صفوان خذ عنه، أنت محتاج إلى أن تأخذ عنه خذ عنه. لا وأنت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله الذي لا يبدع جهل بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر بدأ الأمر من الدفاع عن أبي الحسن وانتهى بنا بالجهل بن صفوان، وهذا مسجل لأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهل بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم. أحمد رحمه الله قال في حادث المحاسب أوه ليس يعرف ذات إلا من خبره، ثم قال ذات جالته فلان وفلان عقوب المغازلي فأخرجهم إلى رأي جهله فهلكوا بسببه. فالذي لا يبدع جهما وأنت أيها الطالب تجلس إليه ما الذي ستجد عنده؟ سيخرجك بعد ذلك إلى رأي جهم فتهلك بسببه. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظن جهم حين سمى إلهه سمعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم قضيا بلا رضا، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملحم بهي بلا بها طويل بلا طول يخالفه القصر أمدحا فرار أبهجاء وسبكة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تفجرهم عما قليل إلى سفر. الذي لا يبدع هذا الكافر الضال ما هو تكفير تبديع، حتى التبديع لا تبدعه. معناه سلفنا الصالح الذين كفروا جهلا هؤلاء على بعض، فأي خير بالله ستجد عند من لم يبدع جهما، بل أقل الأحوال تبديع جهما ما يبدعه. هذا ما هو من قول إلا على سوء. فانتقل الحال من أبي الحسن إلى لو لم يبدع جهما جهما، وهؤلاء محسوبين على السنة والسلف. فما الذي يرتجى ممن ينظر في مثل هذا الكلام ويعمل به؟ وما الذي يرتجى ممن يطلق مثل هذا الكلام أن يؤثر في الناس؟ بماذا؟ ما يؤثر فيهم إلا بتشجيع على التقادم والانحراف عن المنهج السلفي. فيا أخوتنا، هذا المنهج منهج أسلمه إلينا أسلافنا وضحوا في سبيل ذلك بدمائهم وصحتهم. يضرب الواحد ويقتل ويغل ويدفن في أغلاله وسلاسله في سبيل نصرة على المنهج. يقول ادفنوني بقيودي أقف بين يدي الله أنا والمأمون أسأله لماذا غلني. صبروا حتى وصل بواسطتهم إلينا هذا المنهج الصحيح صافي، والسنة واضحة، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم أو ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولتفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى نقل حتى فصل نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذات بعلم المصطلح. فنحن إن أراد هؤلاء المحاكمة هذه كتب المصطلح بين أيدينا، وكتب الجرح والتعديل بين أيدينا، والطعن في الراوي إن أرادوا به في التحمل فهذا قد انتهى بالتدوين، وإن أرادوا به في البدعة فإن البدعة باقية وأهلها باقون ما بقيت هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة أو منصورة على الحق، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو وهم ظاهرون إلى آخره. الأحاديث في هذا مختلفة وألفاظها متنوعة والمعنى واحد. فما بقيت هذه الطائفة مع الثنتين والسبعين الأخرين أو الأخريات، فإن الطعن في أهل الأهواء والبدع باطل إلى قيام الساعة. ومن أخطر المقتصرات هذا الذي بين أيدينا الآن ما يكاد يخلو مسجد من مساجد المسلمين، وأخص البلاد العربية، لا أعرف عن البلاد الأخرى، ما تتبعت مساجدها وإن كنت قد رأيت في كثير منها. رياض الصالحين، فانظر في باب الغيبة وباب ما يباح من الغيبة، ومنها قول النووي: ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. هذا مما يباح فيه الغيبة. فكيف أنت الآن تقول له خذ حتى عن من لم يبدع جامد صفوان؟ أيهم أنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ هذا والذي الذي يقول اترك على مثل هذا؟
منها تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين في الجرح والتعديل بقصد رد أقوال من وصفوه بالتشدد في هذا الباب. أنا الذي أعلمه في هذه الشبهة أن المتساهلين ما يذكرون، هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس إلى متشدد ومعتدل، ويسقطون عمدا أو جهلا لا أدري. وأما الذي أعرفه فهو ذكر القسمين فقط، معتدل ومتشدد. طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل، وجاء المعتدل فوقف بينهما، فوقف بينهما. هذا شيء. الشيء الثاني، نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد ويذكرون أمثلة على تشدده، وفلان متساهل ويذكرون أمثلة على تساهله، فهل لا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هو ومثالا من تشدداته، ومثالا من المتساهلين من هو وأمثلة من تساهلاته؟ فحينئذ نكون معهم على قدم سواء، نستطيع أن نجيبهم. أما أن يلقوا الكلام على عواهنه ويترك المتساهل الذي يأتي يوم من الأيام ويقول لك خذ عن من لم يبدع الجهم بن صفوان، تعلم عليه العلم، إذا كان عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، شوف عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، ما شاء الله صاحب سنة. السنة ضد البدعة، وإذا عرف السنة عرف البدعة. ما مر عليه في حياته مع حياته العلمية هذه شيء اسمه جهمية وهو صاحب سنة؟ اللي يقرأ السنة لا بد يمر على الجهمية في كثير من أبواب العقيدة. فحينئذ يسأل من هم هؤلاء الجهمية ومنسوبين إلى من؟ إلى جهم. من هو الجهم؟ يعرف حاله. كيف عالم ما يعرف جهم؟ عالم سنة صاحب سنة ما يعرف جهم الذي أجمعت الأمة على كفره، وما رضي هذا بكفره ذهب إلى تبديعه، وما رضي بتبديعه لم يبدعه، ومع ذلك خذ عنه العلم. هذا هو التساهل والتميع والتلون في دين الله تبارك وتعالى، وإفساد أهل السنة السلفيين، وكثر حاجز الولاء والبراء عندهم لأهل البدع. هذا هو، نحن نقيم الشواهد والأدلة، فهل أنتم تثبتون على إقامة الأدلة والشواهد؟ هات. فهذا هو المتساهل المميع. بعد 22 سنة من حربنا لأهل الأهواء والبدع المتحزبة السياسيين، يأتي إلى السرورية يقول ما في سرورية، في شخص تأثر صح، تأثر منهج سيد قطب في باب معاملات الحكام والخروج والسمع والطاعة، ويمكن تأثر أفراد، نعم ممكن، لكن أن يقال إن هذه طائفة وهناك طائفة ويصل الأمر إلى أن يقال عنهم إنهم طائفة، هذا ما هو فيه، ما هو موجود بعد 21 سنة من كشيفة هذه الطائفة واعتراف من كان فيها بعد أن خرج منها وشهادته على أهلها، واعتراف قائم هذا الزمان فيها محمد سرور في خطه ونطقه، ويقول لك الآن ما في سرورية. بعدين يأتي يقول لا، يعني إذا نص عالم إمام يقتدى به بعدين في سرورية. نقول وإلا فلا، ليش؟ ففان تفرق للأمة. هذا والله كلام الإخوان المسلمين وكلام السروريين قبل 20 عاما، شاءه أم أبا. كان ذاك اليوم يقول لا تفرقون المسلمين، لا تفرقون أهل السنة، وهذا الآن يقول لا تفرقوا الأمة. الأمة هي مفترقة على 73 فرقة، أنت الآن تفرق تقول لا تفرقوا الأمة، هذا ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا عرفت بالأمة أهل السنة فهؤلاء ليسوا من أهل السنة. السروريون ليسوا من أهل السنة، هؤلاء مبتدعة ضلال، ومواقفهم تحكي ذلك. هذا هو الذي يقال إنه تمييع وتساهل وكسر لسور الولاء والبراء بين أهل السنة الذي نشأوا عليه وعلموه ونشئوا عليه وفهموه وحفظوه. كذا الولا والبرى فيها لها عمد في شهادة لا إله إلا الله، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الخوارج فيهم وفيهم وفيهم من العبادات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال للصحابة أنتم رضي الله عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وقال فيهم شر الخلق والخليقة، وإلا إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه إلى آخره. وهذا يقول لا تفرقوا الأمة. وإذا نص عالم معتبر ما شاء الله، والذين تكلموا من 20 سنة كلهم ما هم معتبرين، ومن هو هذا العالم المعتبر عندك؟ لا أدري. هذه كلها من القيود التي يأتي بها ليهول على الناس ويرهب الذي بين يديه من طلاب العلم السلفيين الصغار حتى يضلهم بدعوى حب العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم وعدم. هذا الذي يفسد على أهل السنة، ولذلك نحن نقول مثل هذا لا يستمع له ولا يجلس إليه ولا يحضر عليه ولا يدرس عليه، لأنه يفسد أهل السنة ويضر السلفيين. 20 سنة تأتي سكت دهرا ونطق هجرا بعد أن تكلم سرور الآن بنفسه وفاحت القضايا هذه وروائحها وانتهينا منها، تشكك في وجود الطائفة السرورية؟ سبحان الله. هذا لماذا لا يقال عنه متساهل؟ لما لا يقال عنه مميع؟ لما؟ ها، لأجل يبقى هذا الصنف من الناس وراء الحجاب، حط نفسه في المعتدلين وهو في الحقيقة في الذين يهدمون ما بناه أهل السنة ويفسدون ما بناه أهل السنة، ويوطئ للتعايش مع أهل السنة. وجوابه هذا قاله في جواب من قال له، في سؤال من قال له إنه لا يحضر دورة في أندونيسيا في معهد الإرشاد، لأن معهد الإرشاد مع السروريين ومع جمعية إحياء التراث، لأنه يحضر عندهم فلا بد أن يدافع بهذا الدفاع العام حتى لا يتوجه الطعن إليه، وإلا لو كان ناصحا ما ذهب إلى هذا المركز ولقال لهم من هم هؤلاء الحزبيين، بينوا ذا، بينوا له أنهم متحزبة فالسلف ما يذهب إليهم يقطع. ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت، فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم، وهذا مسجل عام 1414 يعني قبل 19 سنة. قلت لهم لا آتي، فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها، وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه. قلت أنا آتي، طيب بشروط، بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاءوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب. قلت أنا أذهب لكن بشروط. قالوا ما هي؟ قلت أولا أسجل المحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها. قالوا طيب. قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها، ما تحجب عني. قالوا طيب. قلت ثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه. قالوا طيب. خلاص تفضلوا. فخرجوا من عندي، فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟ سكتوا. قال بعضهم والله ما أدري، بعضهم قال ممكن لأن المرسول فلان، فلان من طلابي ممن درسته أنا في الكلية وأخذته جمعية إحياء التراث للأسف، ونحن قد حذرناه منها من هنا، وذهب بعد ذلك ووقع في حوزة. بعد ذلك جاءني من الغد عبد الله السبت وقال أنا ما علمت أن الإخوان يعني اتفقوا معكم وأن لكم محاضرة. قلت جاءنا فلان والمشايخ يشهدون، اسألوا. قال أنا رحت اليوم الجمعية ما رأيت لهم أي إعلانات ولا أثر ولا شيء من هذا. قلت قد وافقوا بلسان مندوبهم الذي وكلوه. نعم. فجاء قال ما فيه ولا محاضرة. طب أنا أعرف هذا مسبقا، ما فيه ولا محاضرة. لما جاء المساء حولت المحاضرة من عند الجمعية، قالوا الإخوان تقام المحاضرة، وعدوا لها مكانا وألقيناها فيه. في الوقت هذا قلت لهم أرسلوا، وبعض إخواني أيضا من الكويت من السلفيين قالوا هذا حق، قلت أرسلوا إلى جمعية إحياء التراث إلى مسجدهم فلعلهم يفتحونه ويقولون الشيخ اعتذر ولم يأتي. فذهبوا فوجدوا الأمر كما قلت، أوهم الناس أنني اعتذرت. فالسلف الصادق ما تتغير مواقفه، هي واحدة في بلده وفي غير بلده. وهذا هنا الآن يسأل فيميع أمر السرورية بعد 21 سنة من أمرها، لأنه قد ذهب إلى مركزهم. ووالله لن نسكت عنه وعن أمثاله ولو وصل صراخه السماء ما دام الأمر للنصيحة. فهذا لما لم يذكر هو وأمثاله؟ ليش؟ هذا هو المميع لكنهم لا يذكرونهم، مثله علي الحلبي وانتهاؤه بجمعية إحياء التراث ومعهم وبينهم. ليش ما يذكرون؟ يقال عمن ينتقدهم في بواطيلهم إنه متشدد. ليش؟ لأنه لم يتميع معهم كتميعهم ويتساهل كتساهلهم. فثباته على السنة والسلفية والولاء والبراء، الولاء لأهلها والبراء من أعدائها، جعلهم يصطدمون به لأنه ينكر عليهم. فلما أنكر عليهم تساهلهم وتميعهم رموه بالتشدد. ومن لم يعلم حالهم من العلماء وسكت لا مداهنة معاذ الله، لكن لم يعلم حالهم حقيقة فما علمناه نحن، وصفوه هو بالمعتدل. وإلا لو عرضت عليه أقوالهم هذه وقرأها وأفعالهم وتتبعها لما قال إلا بما قلنا به. فهؤلاء يا أبنائي يفسدون، فتنبهوا لهؤلاء، وعاقبتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين. هذا باب. الباب الثاني، لما نرى الهجوم على أهل السنة ولا نرى منهم هجوما على المنحرفين؟ فأين تشددنا نحن؟ هذه شدتهم هم علينا، طيب فين كلامهم ونقدهم لأهل الأهواء والبدع؟ هؤلاء الذين الآن هم معهم سكتوا عنهم، صاروا هم وإياهم سواء. فعلي الحلبي يدافع عن المغراوي ويدافع عن عدنان عرعور ويدافع عن محمد حسان ويدافع عن هؤلاء جميعا، هو وإياهم سواء. وهجومه على أهل السنة وهؤلاء يغضبون، هذا وأمثاله يغضب للكلام في أهل البدع في السروريين ويهاجم في مقابلهم أهل السنة، هذه هي السلفية عندهم ما شاء الله. فهذا ينبغي أن تعلموه وأن تفهم القضايا هكذا، لا على الغمغمة والخديعة والغش للسلفيين. فأحذركم من هذا الصنف الذين يفسدون باسم السلفيين وهم في الحقيقة ينقضون على السلفيين ويفتحون باب التحزب والحزبية على مصراعيه ليدخل فيه السلفيون، فما نحس بعد ذلك إلا وهم مع إحياء التراث ومع هؤلاء كما انتهى الأمر بعلي الحلبي، فكيف بمن دونه؟ فيا إخوتاه الحذر الحذر.
أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتكلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء، حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه خذ لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه، والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه، قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بل لو فيه هناك شخص ما يبدع جهل بن صفوان خذ عنه، وانت محتاج الى ان تأخذ عنه خذ عنه، لا وانت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع الجهل بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الامر من الدفاع عن ابي الحسن وانتهى بمن؟ بالجهل بن صفوان، وهذا مسجل بأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهل بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم.
قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان على رجحتهم كم 500 إمام كفروا جهلهم. واليوم الدكتور إبراهيم يقول لك أنا ما يبدع الجهل بن صفوان، ما هو الجهل الجهل من الفضوى تأخذ عنه العلم خلاف الإجماع للأسف، وهو متخصص في العقيدة، اللي ما يبدع جهل وعالم وعنده فيه خير وعنده علم وسنة، أنا ما أدري فين هذا العالم اللي عنده سنة وعلم وفيه خير وباطل وما كفر جهل، ما بدع جهل يعني ما كفى أنه ما كفر جهل، لا ما بدع جهل يعني حتى التبديع نفسه لم ترضي، ويحتج على باطله هذا بباطله، وهو أن الجهمية دافع عنهم عن جهل القاضي. ما شاء الله هذه الحجة المحكمة، القاضي هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا الكلام منه كما ذكرت أنت ونقلته عن غيرك عن البحاثة المحقق أن هذا الكلام قبل أن يرجع إلى السنة القاضي قال، فإذا كان قال وقبل أن يرجع إلى السنة فلا يسوغ الاحتجاج به، صح ولا لا؟ وإن كان قاله بعد في آخر حياته فليس هو بحجة، بل هذا دليل على ضلاله، فلا يجوز لك أن تحتج بضال وبضلال على خطأك عنده. فالباطل هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا قاله قبل أن يكون كما تزعمون ويرجع إلى السنة فحينئذ لا حجة لك لأنه قد ترك فلا يسوغ لك الاحتجاج، وإما أن يكون قاله ومات عليه فحينئذ أنت تحتج بمبطل وباطل على باطل، قل ما ذب بعضها فوق، وإذا كان قد عظم في صدرك القاتل فنحن في صدورنا عظمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن العلماء ما تكلموا فيه فالذي عندنا أولا إحسان الظن بالعلماء، فقد تكلموا على من كان ضلاله أقل من القاتل ممن بلغهم كلامه. وثانيا قد أنكر عليه من أنكر في زمانه وكتبوا بذلك واشتكوا إلى الوزير محمد نصيف أبني بجدة، والكلام معروف في هذا، فبطل حينئذ الاحتجاج. وعلى كل حال سواء كان هذا أو لا، فالجهمية كفار، وجهم البلاد خاصة كفار، بل من لم يكفر الجهمية السلف يقولون لا تقل إليه. ما هو من لم يكفرهم؟ من لم يكفرهم. وقد ذكر ذلك الحافظ المروذي رحمه الله في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وهو راوي ذكره في دوائره عليه عن أبي بكر الوراق، وهو موجود عن عدد من السلف رحمهم الله. فإذا الجهمية هنا الأصل فيها ماذا؟ من السنة وتمام الإيمان وكماله، أن تبرأ منها ولا لا؟ تبرأ منها، لأنها مخالفة للسنة، ولأنها خارجة عن إجماع الأمة. ثم أيضا الواجب عليك أن تباين أهلها وتجامل من اعتقدوه ولا لا؟ من السنة مباينة أهل التجهم، ومباينة من اعتقد عقيدة التجهم، والتقرب إلى الله بمخالفته، مجانبته ومخالفته، مو أخذ العلم عمن لم يبدعه. مجانبة جهم واجبة، وتكفيره قد كفره فيه العلماء، والجهمية على العموم كفره العلماء، كما سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الدارقطني رحمه الله. فأقل ما يقال إنه يجب على المؤمن هذا الذي ذكره المصنف، مباينة هؤلاء ومجانبتهم والتقرب إلى الله بمخالفته. ومن لم تجد نفسه بتبديع الجهمية فلا خير فيه مهما قيل، فإن هؤلاء الضلال يا أولي علم الدين. ويجب على الأخ إبراهيم الرحيم أن يتوب إلى الله ويترك المرارة. يوم يقول قلته على باب التنجم وهو يبلغ كتاب كامل في التأصيل والدفاع عنه، ويوم يأتي ويحتج عليه القاسم، فهذا يدل على أنه ما قاله على مقام التنجم. ومرة يقول كلامي مكذوب، فهذا الجزء الذي بدر حتى يصح كلامه، واترك التلون في دين الله جل وعلا، فقل اخطات لا يرد، فليجدك يفحك عند الله وعند الناس. واياك اياك ان تظن ان هذا ينفعك عند من نور الله بصائره، ولو حاولت وجهه. ونحن نقول هذا لانه قد اكثر التشكي والصياع والتباكي والتلون، تارة يقول وتارة يقول وتارة، كل ذلك أنفة وكبرة أن يقول أخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المرجئة، وقد تقدم معنا الكلام عليهم، وهم الذين لا يبطلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهم طوائف متعددة، أشدهم الجهمية وأخفهم مرجئة الفقهاء، وكلهم ليسوا من أهل السنة. أشدهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، وأخفهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولا يدخلون الأعمال، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هؤلاء مرجئة الفقهاء، هم أخف أهل الإرجاء إرجاء، ومع ذلك ليسوا من أهل السنة. وقرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن السلف أنكروا عليه وردوا عليهم وبدعوهم، اشتد نكيرهم عليهم وبدعوهم. والدكتور إبراهيم يقول ما في أحد بدع مرجئة الفقهاء للأسف. ولما رد على الشيخ عبيد يقول الشيخ عبيد ما هو متخصص، وهذا كلامه هو وهو متخصص، فما أدري لو كان غير متخصص كما يزعم في الشيخ عبيد ماذا سيقول؟ سيأتي بالعجائب والطامات. فالمرجئة ليسوا من أهل السنة. ابن المبارك لما قالوا له المرجئة قال أنا المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإمام قول وعمل يزيد وينقص. هم يقولون الإمام قول واعتقاد ما في عمل، وما يقولون بالزيادة والنقصان. هم أصلا ما يقبلونني أنا، لو جيت أنا أقول أنا منكم ما قبلوني، فكيف أنت تريد أن تجعلهم على مذهب ابن المبارك الذي هو مذهب أهل السنة؟ عرفتم من وجهي وابن أبنائي؟ فقولوا لإبراهيم الرحيم نعم.
هذه الفتاوى لشيخ الإسلام والله نسيت عنها والذي نفسي بيده. يقول ما دام وجدت نقرأ. قال قوله وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الجزء العاشر في صفحة 748 كما قلت لكم 748. يقول وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الحديث حق، والمؤاخذات بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول، وتكلم إلى أن وصل إلى قوله في هذه المسألة في نقاشها. قال وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل، حتى إن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول، بخلاف المرجئة من الفقهاء. بخلاف إيش؟ المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان. ما هو هذا تعريف المرجئة للفقهاء؟ قول بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان. قال بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما بدعوهم. بدعوا من؟ مرجئة الفقهاء لا؟ إبراهيم الرحيل يقول لا يبدع، لم يبدعهم السلف. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر 748. ثم قال وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع. أنا رجعت للإيمان شرح حديث جبريل فصورت منه، ووالله ما كنت أظن أنني سأقرأه، وإذا به في الكتاب. قال وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. كم؟ ثلاث مسائل. أول شيء تفاضل الإيمان، إيمان هذا ليس كإيمان هذا، إيمان هذا ليس كإيمان هذا. ثانيا دخول الأعمال فيه. ثالثا الاستثناء فيه. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. هذه جملة معترضة الآن. قال وأما إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله يعني قبل إبراهيم أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه. خالف من؟ خالف إبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة والأسود. قال واتبعه من اتبعه
ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أرى أحدا منهم نطق بتكفيرهم. التكفير باب آخر، لكن التبديع إيش؟ أول شيء اشتدوا عليهم وأنكروا على هؤلاء وبدعوهم وغلظوا القول فيهم. فالدكتور إبراهيم الرحيلي يقول لم يبدع السلف المرجئة، وهذا كلام السلف يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويلبس بهذا وأمثاله هو وأمثاله على السلفيين وعلى طلبة العلم المبتدئين. فلأجل هذا وأمثاله نقول هؤلاء أصحاب شبه لا يجلس إليهم ولا يجوز الجلوس إليهم ولا استماع لهم ولا التلقي عنهم حتى يرجعوا عن مثل هذه وأمثالها من البواطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. والذي نفسي بيده، ما كنت أظن أنني سأقرأ هذا اليوم، ولا كان يخطر لي ببال، ولكني وجدته قد جعلته علامة في الكتاب، لا أدري لماذا، وهذا وقته جاء والحمد لله. على كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
طيب، نجي نطبق على المشايخ السلفيين المعروفين، وعندنا أبرز واحد في هذا يتكلم فيه ويطعن فيه ومقصود بالطعن، الشيخ ربيع معروف، الحلبي، المأربي، عرعور، المغراوي، الرحيلي، فلان، كلهم يدورون يبغوا يجوا على الشيخ ربيع ويطعنوا فيه ويبغوا يسقطونه، تبعا لجمعية إحياء التراث وغيرها. خلاص، طيب نجي نشوف الشيخ ربيع، وهذا إجابة على سؤال ورد، هل يوصف الشيخ ربيع بالتشدد؟ فأقول نجي ننظر للشيخ ربيع. أولا، الشيخ ربيع لما يأتي يجرح أحد يجرحه بذكر السبب، فأنت يا مغراوي ويا مأربي ويا عرعور جرحك الشيخ ربيع بكلامك وصوتك وكتاباتك، وذكر قلت كذا وفعلت كذا وأمرك كذا إلى آخره. فهل جاء قال المأربي مجروح، ليش الشيخ ربيع قال رأيته يحك رأسه؟ لا، بين لك الحجة. المأربي يقول بأن الإخوان المسلمين ويعني الفرق الضالة تدخل في أهل السنة، وأن مصطلح السلفية أفيح واسع، ودخل في ديمقراطية، ودخل في أمور كثيرة من الضلالات كما هو معروف، ويصف علماء السنة بأنهم يعني قواطي وعلب، يعني طماطم وأشياء مثل هذا. هذا الحزبيون ما وصفوا أهل السنة بهذا، هذا المأربي يصف بهذا، يصف أهل السنة بهذا. فجاء الشيخ ربيع بالحجة والبرهان وبين، إذن كلامه عليه دليل. ثانيا، ما موقف علماء السنة من ردود الشيخ ربيع؟ أثنوا عليه وقالوا هو رجل مجاهد ولا يجرح أحد إلا مبينا للسبب، ويتثبت في جرحه ولا يجرح إلا بعد أن يظهر له الحق، ويناصح قبل الرد والجرح، وهو رجل علم في الجرح والتعديل كما وصفه الألباني. يقول هذا، شوفوا نقل كلام الرحيلي، إبراهيم الرحيلي صاحب النصيحة، ماذا يقول الرحيلي؟ يقول لو الرحيلي، إبراهيم الرحيلي الدكتور الذي ألف موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، الرحيلي الذي يلتف حوله الشباب، الرحيلي وقل ما شئت، يقول الرحيلي بالنص: لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان يقول الرحيلي لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه جزاك الله خير، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم. طيب هي نفس القضية، هي نفس القضية. هو الآن إيش يقول؟ يقول فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه. طيب كيف الجهم بن صفوان الأمة أجمعت على تبديعه، السلف أجمع على تبديعه، كيف يأخذ الحق منه؟ وهل الجهم بن صفوان يأخذ منه الحق؟ طيب تعال يا إبراهيم الرحيلي، سلمنا لك هذا الكلام، أما تحذر من بعض المشايخ السلفيين في المدينة وتنفر الشباب منهم، ثم في الجهم بن صفوان تقول خذ الحق منه؟ أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في مثل هذا؟ أما ينتبه الشباب السلفيون لمثل هذه التصرفات؟ فالجهم بن صفوان يؤخذ منه الحق ويترك تبديعه، وبعض المشايخ السلفيين المعروفين يحذر منهم؟ يا إخوان أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين سلفيتنا؟ ولذلك العلماء يعني عندهم توقف في إبراهيم الرحيلي، استياء لحاله، والله ما عندنا تقديس أشخاص. لو أحمد بازمول بكرة النهار قالوا جالس أهل البدع حذروا من أحمد بازمول، فالحق لا يتعلق لا ببازمول ولا بغيره، الحق يتعلق يعني بالكتاب والسنة ومنهج السلف، واضح؟ فتنبهوا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم حولينا ولا علينا. يقول هذه شبهة يريدها بعضهم، ان رد الشيخ عبد الله البخاري على ابراهيم الرحيلي هو من باب رد بعض المشايخ على الالباني، يعني خلاص الان ابراهيم الرحيلي في طبقة عالية من العلم؟ لا، هو من طلاب العلم، فان قال حقا فعلى العين والرأس، واثنينا عليه وقبلناه وفرحنا به ونرجو له الرجوع للحق، وان قال باطلا والله رددنا عليه وبينا باطله كائنا من كان. يعني يرد الحلبي عشان الحلبي ويترك الرحيلي عشان الرحيلي؟ لا، الباطل لا يعلق بالأشخاص، هذه قضية. القضية الثانية، الشيخ عبد الله البخاري لما رد على كلام الرحيلي رد عليه بالحجة والبرهان، ووافقه الشيخ عبيد وختم على رده، ووافقه الشيخ زيد المدخلي وأثنى على رده، ووافقه الشيخ ربيع وأثنى على رده. هذول ثلاثة مشايخ كبار أكبر من البخاري والرحيلي، وقفوا على رد الشيخ البخاري وأثنوا عليه وقالوا قلت الحق. ايش بتقول بعد ذلك؟ تبقى تتبع الحق ولا تتبع الهوى؟ انا لست عليك بمسيطر. يقول هذا، شوفوا نقل كلام الرحيلي، ابراهيم الرحيلي صاحب النصيحة، ماذا يقول الرحيلي؟ يقول لو الرحيلي، ابراهيم الرحيلي الدكتور الذي ألف موقف اهل السنة من اهل الاهواء والبدع، الرحيلي الذي يلتف حوله الشباب، الرحيلي وقل ما شئت، يقول الرحيلي بالنص: لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان يقول الرحيلي لو أن شخصا لم يبدع الجهم بن صفوان فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه جزاك الله خير، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم، ولم يقل يمكن أن تستفيد من الجهم. طيب هي نفس القضية، هي نفس القضية. هو الآن إيش يقول؟ يقول فاترك عدم تبديعه وخذ الحق منه. طيب كيف الجهم بن صفوان الأمة أجمعت على تبديعه، السلف أجمع على تبديعه، كيف يأخذ الحق منه؟ وهل الجهم بن صفوان يأخذ منه الحق؟ طيب تعال يا إبراهيم الرحيلي، سلمنا لك هذا الكلام، أما تحذر من بعض المشايخ السلفيين في المدينة وتنفر الشباب منهم، ثم في الجهم بن صفوان تقول خذ الحق منه؟ أما تتقي الله؟ أما تتقي الله في مثل هذا؟ أما ينتبه الشباب السلفيون لمثل هذه التصرفات؟ فالجهم بن صفوان يؤخذ منه الحق ويترك تبديعه، وبعض المشايخ السلفيين المعروفين يحذر منهم؟ يا إخوان أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين سلفيتنا؟ ولذلك العلماء يعني عندهم توقف في إبراهيم الرحالي، استياء لحاله. والله ما عندنا تقديس أشخاص، لو أحمد بازمول بكرة النهار قالوا جالس أهل البدع حذروا من أحمد بازمول، فالحق لا يتعلق لا بازمول ولا بغيره، الحق يتعلق يعني بالكتاب والسنة ومنهج السلف، واضح؟ فتنبهوا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم حولينا ولا علينا. يقول هذه شبهة يريدها بعضهم، انه رد الشيخ عبدالله البخاري على ابراهيم الرحيلي هو من باب رد بعض المشايخ على الالباني، يعني خلاص الان ابراهيم الرحيلي في طبقة عالية من العلم؟ لا، هو من طلاب العلم، فان قال حقا فعلى العين والرأس، واثنينا عليه وقبلناه وفرحنا به ونرجو له الرجوع للحق، وإن قال باطلا والله رددنا عليه وبينا باطله كائنا من كان. يعني يرد الحلبي عشان حلبي ويترك الرحيلي عشان الرحيلي؟ لا، الباطل لا يعلق بالأشخاص، هذه قضية. القضية الثانية، الشيخ عبد الله البخاري لما رد على كلام الرحيلي رد عليه بالحجة والبرهان، ووافقه الشيخ عبيد وختم على رده، ووافقه الشيخ جاد المدخلي وأثنى على رده، ووافقه الشيخ ربيع وأثنى على رده. هذول ثلاثة مشايخ كبار أكبر من البخاري والرحيلي، وقفوا على رد الشيخ البخاري وأثنوا عليه وقالوا قلت الحق. إيش بتقول بعد ذلك؟ تبقى تتبع الحق ولا تتبع الهوى؟ أنا لست عليك بمسيطر. طيب يقول يعني هنا يقول نقل عن عن الرحيلي أنه لما قيل له فيما وقع فيه من أخطاء أنه لم يناصحه أحد. أنا أقول لكم كلمة والشيخ عبد الله البخاري موجود، أنا أنقلها لكم واسألوا الشيخ البخاري. الشيخ البخاري لما طلع الرحيلي النصيحة وافتتن بها الشباب وصاروا يجالسون أهل البدع والأهواء ويفارقون مجالس أهل السنة، كتب جزاه الله خيرا ردا على الرحيلي في كتابته النصيحة، وذهب به سرا للرحيلي وأعطاه إياه، قال له اقرأ ورد علي. يقول انتظرت في الأخير كتب عليه كلام يعني معناه أنت لم تفهم كلامي وأنت وأنت. فالشيخ البخاري أخذ كلامه وعرضه على المشايخ وافقوه، وطلب من الرحالي أن يترك هذا الكلام. هذه ما هي نصيحة؟ نصيحة لما هي نصيحة؟ هذا واحد. والشيخ البخاري عندك مسألوه. ثانيا، هذا القول هل هو قول مشتبه ولا واضح؟ مجالسة أهل الأهواء والأمور هذه من قول السلف واضح ولا مشتبه؟ واضح. الرحالي ألف كتاب في هذا، وهو دكتور في العقيدة أظنها ونحو ذلك، هل مثله يجهل؟ إذا رضى على نفسه الجهل تعال يجي نعلمه، إذا قال لا أنا من جاهل ويقول هو نفسه إنه من العلماء استحق أن يرد على أن يرد عليه، لأنهم صبروا صبروا وصبروا سنين على الرحيل، ما هو سنة ما هو يوم ولا يومين، ترى سنين. ولما زاد الحال وطبح الكيل تكلمنا، وإلا كان المشايخ ساكتون ساكتين رجاء أن يرجع، وناصحين له رجاء أن يرجع، ما رجع. إيش نسوي له؟ نطبل له نزمر له؟ نسكت نداهن في دين الله؟ ما احنا خايفين منه، ما نخاف إلا من الله. ثم العالم طالب العلم إن خاف ضرر على نفسه يترك، إيش يخوفنا؟ فالكلام في أهل البدع والأهواء أو في المخالفين للحق واجب، الشباب السلف يلتفون حوله ويتأثرون به.
نعم جزاكم الله خير. وهذا سؤال من غرفة الإمام الأجري، يقول السائل يعني هذا يقول من المعروف أن الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله ممن عرف بالسنة، وأن هذه الأخطاء التي صدرت منه تراجع عنها وأن الشيخ لا زال على السنة والسابقة في الفضل، والدليل إشراكه مع المشايخ السلفيين في الدورات العلمية، فهل هذا صحيح؟
شوف يا تبارك الله فيك، علي الحلبي قبل أيام كان في المدينة وكان يسرح ويمرح مع إبراهيم الرحيلي، فأين التراجع؟ إبراهيم الرحيلي يدافع عن جمعية إحياء التراث ويصف المشايخ السلفيين من أمثال الشيخ ربيع وغيره بالتشدد، ولا نعرف أنه تراجع عن مثل هذا الأمر. فإن تراجع عن هذا الأمر ورجع إلى السنة وزكاها العلماء فهذا والله أمر يسرنا، ونسأل الله أن يكون كذلك. فإننا والله لا نتشفى ولا نتلذذ بالطعن في من خالف الحق، بل والله نطعن فيه من باب الرحمة ومن باب بيان الحق. وأما قضية أنه اشترك معهم في الدورة فهذه ليست قضية، يعني قد يشترك في الدورة رجل قد يكون ليس على المنهج الحق، قد يكون من باب تأليفه ومحاولة إصلاحه، فهذا ليس بدليل. الدليل تزكية العلماء له، تراجع عن الباطل علنا، وقوفه مع أهل السنة، يعني من هذه الأمور يعرف الرجل أنه رجع إلى الحق. أما هو كلامه هو، ولم نعرف ولم نقف في الإنترنت ولا في بعض الرسائل التي توزع، يعني رسالة النصيحة له التي يضرب بها المنهج السلفي في مسألة هجرة عن المبتدع توزع إلى الآن، ولا نعرف التراجع عن الرحيلي عنها. فين التراجع هذا؟ الكلام الجزاف سهل، لكن العبرة بالحقائق. فلو ثبت أن الرحيلي رجع عن باطله فلا شك أن العلماء السلفيين يزكونه، ولا يضر الرحيلي كلام بازمول فيه. ولو لا زال الرحيلي على الباطل فلا ينفع الرحيلي تزكية من زكاه، لأن العبرة بلزوم الحق وترك الباطل.